إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الحق جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا اعتراض من اعتراضات المشركين تشغيب من تشغيباتهم على الحق قالوا لماذا لم ينزل هذا الكتاب مرة واحدة كما أنزلت التوراة والإنجيل القرآن لم ينزل دفعة واحدة ولكنه نزل على مرات متتابعات بينهما ما شاء الله تعالى من الأزمان نزل منجما أي مفرقا كل حين وكل وقت كما شاء الله تعالى فلماذا نزل القرآن على هذه الصفة؟ أجاب ربنا عن هذا الاعتراض فقال كذلك لنثبت به فؤادك القرآن إذا نزل منجما على حسب الحوادث والوقائع فإن هذا يكون أدعى لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته عن مصابه وما يجد من إعراض المشركين إلى غير ذلك من حكم يعلمها ربنا جل وعلا. فكلما حدثت الحادثة نزل ما يناسبها من القرآن، وقد ينزل القرآن بغير سبب أي سبب نزول، وكل هذا لتقوية قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيته وتأييده في كل حين. ثم قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أي مهما جاءك به المبطلون من الاعتراضات فإن الله تعالى يأتيك بالحق الذي يبطلها ويفندها، بل يكون مع ذلك أحسن تفسيرا وإيضاحا. ومن هنا قال أهل العلم: ما من شبهة يأتي بها المعترضون المتشككون إلا وجوابها موجود في القرآن، سواء كان ذلك بصفة العموم أو بصفة الخصوص. فرد الشبهة قد يكون عاما إجماليا، وقد يكون خاصا تفصيليا. فمثلا شبهة التمثيل والتجسيم في حق الله تعالى قد أبطلها الله تعالى بآية واحدة جامعة: ليس كمثله شيء. فمهما حاول من حاول أن يشبه الله بخلقه فإن القرآن يهدم شبهته ويأتي عليها من القواعد. وكذلك كل شبهة يأتي بها أهل البدع، كما يعلم ذلك من الدراسة وطلب العلم، كل شبهة لا بد أن يكون جوابها في القرآن. وهذا هو معنى قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على قول من فسر الكتاب بأنه القرآن. فالمقصود أن كل شيء موجود في القرآن ليس هناك شيء غير موجود فيه، ولكن على سبيل الإجمال والعموم، كما قال الشافعي رحمه الله في سورة العصر: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. فالمراد الحجة على سبيل الإجمال، وأما التفصيل والبيان فلا بد منه حتى تقوم الحجة على التفصيل، سواء كان ذلك في الكتاب نفسه أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فدراسة القرآن إذن في غاية من الأهمية، والإلمام بمعانيه ومراميه في غاية من الأهمية، وخصوصا لمن كان يدافع عن الإسلام والسنة، فإنه يجد في القرآن ما يبطل جميع الشبهات والاعتراضات، ولكن الأمر يحتاج إلى علم وبصيرة. ومما يؤسف له أن يأتي المبطلون على باطلهم وشبهتهم بأدلة من القرآن نفسه، بسوء فهمهم وبعدهم عن طريق العلم وجادة العلماء. القرآن يحتاج إلى فهم، والفهم يحتاج إلى علم وبصيرة، وذلك لا يتحقق إلا بالدراسة والطلب على أهل العلم الموثوقين. الآية قد يكون لفظها عاما، ولكن يراد بها الخصوص، وقد تكون واردة في الكفار لا يصلح أن تنزل على المؤمنين، إلى غير ذلك من صور وأشكال. وهذا هو اتباع المتشابه الذي ذكره الله تعالى بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. من أعظم صفات أهل البدع أنهم يتبعون المتشابه من القرآن والسنة، والمتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى، يمكن أن يفسر على هذا أو ذاك، يحتمل وجوها. فيأتي من في قلبه زيغ ومرض فيحمل الآية على معنى معين يعتقده هو، يعتقد بهواه وبدعته، ثم يستدل على هواه وبدعته، فهذا أمر خطير، وقد ابتليت به الأمة من قديم، ولم يزل أهل العلم والسنة له بالمرصاد. ومن أظهر الأمثلة لذلك الخوارج الذين اعتقدوا كفر المسلمين واستباحوا دماءهم وبلادهم، يستدلون على ذلك بالقرآن، يتبعون المتشابه. هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون الكتاب لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية حناجرهم، أي يقرؤونه بدون فهم، يتلونه بألسنتهم ولكنه لا ينفذ إلى قلوبهم فيفهموه، والعقل في القلب. فهؤلاء احتجوا بالقرآن واعتبروا أنهم أهل القرآن وكفروا المسلمين واستباحوا الدماء والبلاد والأعراض والأموال، وهذا كله باسم الدين والإسلام. لخص شأنهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. هذا أمر خطير، تنزل الآية في الكفار والوعيد الموجود فيها هو وعيد الكفار، فإذا بهم يسحبون هذا الوعيد على المؤمنين، يعتبرون أن المؤمنين المسلمين في دائرة هذا الوعيد ولهم نفس الحكم. فمثلا قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما تفسير الآية؟ الآية في الكفار المشركين: من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، والخطيئة التي تحيط بصاحبها فلا ينجو منها هي خطيئة الكفر والشرك. إذن الخلود في النار الذي ذكر في الآية هو وعيد للكافرين لا للمسلمين. فجاء الخوارج بسوء فهمهم ونظروا إلى ظاهر الآية فحملوها على المعاصي التي تقع من المسلمين. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أي ارتكب معصية مهما كانت، زنى أو سرق أو شرب أو فعل غير ذلك، فحكمه أنه من أصحاب النار خالدا فيها. هذا اعتقادهم، يكفرون العصاة من المسلمين، يخرجونهم عن دائرة الإسلام والدين، ويعاملونهم معاملة المرتدين، ويحكمون عليهم في الآخرة بالخلود في نار جهنم لا يخرجون منها. فهذا اعتقاد باطل مباين للسنة والقرآن نفسه، فإن القرآن نفسه يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ففرق بين الشرك وبين ما دون الشرك، وجعل ما دون الشرك في دائرة المغفرة، يغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء، أي إن الأمر متعلق بمشيئته، إن شاء غفر وعفى، وإن شاء عاقب وعذب. فعصاة المسلمين ليسوا كفارا مرتدين ولا يخلدون في نار جهنم، بل هم في مشيئة الله قد يدخلونها وقد لا يدخلونها، فإذا دخلوها فلا يخلدون فيها، لا بد أن يخرجوا منها يوما من الدهر. وإنما الخلود والبقاء للكفار المشركين الذين خرجوا عن الإسلام والدين، لم يؤمنوا برب العالمين. فانظر إلى سوء الفهم، وانظر إلى الجهل، كيف انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، وأعطوهم حكم الكفار المرتدين. هذا داء قديم، والخوارج أول فرقة خرجت في هذه الأمة، وكفرت الصحابة، واستحلت الدماء والأعراض والأموال، كل ذلك بسوء فهم وجهالة. ولا يزال الكلام موصولا في هذا الوقت بصور متعددة. يأتيك من يقول: أنا لا أكفر العصاة، الزاني والسارق والشارب ونحوهم ليسوا بكفار، ولكن الحاكم كافر. لماذا؟ لأنه حكم بغير ما أنزل الله، والله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نفس الطريقة، نفس المنهج والأسلوب يتكرر جيلا بعد جيل. وباختصار شديد، فالآية عند أهل العلم من السلف والخلف في من استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو اعترض على حكم الله أو استهزأ به أو استكبر عنه أو اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، إلى غير ذلك من صور تعود إلى اعتقاد. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا عقيدة كفرية فهو الذي يكفر ويخرج عن الإسلام. فهؤلاء جاءوا بالآية وجعلوها في كل من لم يحكم بما أنزل الله أيا كان، سواء كان مؤمنا به أو لا، سواء كان حاكما بغير ما أنزل الله لشهوة أم لا، كلهم كفار. بل الشعوب أيضا كافرة. لماذا؟ لأنهم راضون بالحكم بغير ما أنزل الله. بل مساجد المسلمين معابد جاهلية. لماذا؟ لأن المصلين راضون بالحكم بغير ما أنزل الله. ونشأت جماعات التكفير والهجرة وغير ذلك، كل هذا بتأويل فاسد للقرآن. فالقرآن الذي فيه رد الشبهات والاعتراضات إذا أسيء فهمه، وإذا طلب من غير وجهه بدون علم ولا فقه، فلا بد أن يؤدي إلى هذه النتائج. يتكلمون كثيرا في وسائل التواصل: الرئيس كافر، والحاكم كافر، وفلان كافر، وفلان كافر. لماذا؟ لقضية الحكم أو لغيرها. فالمسألة خطيرة، وليس كل من تكلم بكتاب الله تعالى كان موافقا له. القرآن حجة لك أو عليك، القرآن فيه الهدى للمؤمنين الصادقين، وفيه الضلال للمعرضين الأشقياء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما يضل به إلا الفاسقين. فعلى حسب اعتقادك ورغبتك ونيتك، من أراد الحق وصدق كان القرآن هداية له، ومن أراد الباطل وأعرض واتبع هواه كان القرآن له مرضا وضلالا، يزيده مرضا إلى مرضه وضلالا إلى ضلاله. فانتبه ولا تصغي إلى كل من يقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن الدين عموما يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى علم وفقه ودراية. وأما الجهال الذين قرأوا القرآن فقط دون فهم، أو فهموه على منهج أديب أو كاتب أو إنسان غير عالم متحمس لا يفهم ولا يفقه، فلا بد أن يخرجوا بهذه النتائج التي تكفر أهل الإسلام وتستبيح بلاد الإسلام وتفجر وتدمر وتفسد في الأرض. القرآن حجة لك أو عليك، فاحرص على أن يكون حجة لك، اطلب منه الهدى والثبات، ولا تعرض عنه ولا تحكم عليه الهوى والشهوة. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، القرآن كما يحتج به الغلاة المتشددون، فقد يحتج به أيضا الجفاة المميعون. فتنة يضل الله بها من يشاء ويهدي من يشاء. في الاتجاه المقابل لا نتكلم على التكفير والتشدد والإرهاب، ولكن نتكلم على الاتجاه المقابل، التمييع والتضييع والطعن في ثوابت الدين والإباحية. حتى أهل هذا الجانب قد يحتجون بالقرآن. يقول قائلهم الحجاب ليس بفرض، ويقول عورة المرأة أمر نسبي. يعني إيه أمر نسبي؟ يعني أنا شايف دي عورة أنت مش شايفها عورة، ما هيش حاجة متفق عليها، لا دي مسألة ذوقية تختلف باختلاف الأحوال. فما تحسبه أنت عورة لا أحسبه أنا عورة، وليس هناك إشكال، انا اتكسف انت ما تتكسفش عادي، انا بص انت ما تبصش عادي، انا ممكن اقعد قدام المتبرجة وما عنديش اي مشكلة عادي. بس ده يروح يكشف على نفسه من الاخر كده، يروح يكشف على نفسه الذي لا يشعر بشيء ويعتبر ان الامر عادي وان غيره اصحاب نية سيئة، فعليه ان يعرض نفسه على طبيب حتى يراجع رجولته. عورة المرأة امر نسبي، فلتتكشف المرأة كما تشاء وليس هناك ما يمنعها. ويقول يمكن تغيير نظام المواريث في القرآن، ويقول غير هذا، الكلام كثير. يطعنون في دين الله من حيث يظنون أنهم على دين الله، يطعنون في السنة مثلا ويقولون حسبنا كتاب الله، والكتاب نفسه يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما الذي يراد؟ هناك أشخاص لا يعجبهم شيء، لا يعجبهم مؤسسة ولا هيئة ولا لجنة ولا أي شيء من المؤسسات مع اختلافنا معها، لا يعجبهم شيء. ماذا يريدون؟ يريدون إسلاما عصريا جديدا بهدم التراث، بالقضاء على فقه المسلمين، بالطعن في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، تجديد. يريدون التجديد. التجديد في ماذا؟ في الإسلام. لا يعجبهم الإسلام، يريدون إسلاما جديدا. فالقضية لا تكون أبدا بهذه الطريقة. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الغلو لا يعالج بالجفاء، التشدد لا يعالج بالتمييع. قضية الكفر مثلا قضية ثابتة، الكفر موجود في الكتاب والسنة ومجمع عليه عند العلماء، وهناك ما يسمى بباب المرتد وأحكام المرتد، أمور مجمع عليها. لا يعجبهم هذا الكلام. حتى لو ضبطنا قضية التكفير وقلنا لا يجوز التكفير إلا بعلم ودليل واستيفاء شروط وانتفاء موانع، فهذا أيضا لا يعجبه. لا يريدون إسلاما وكفرا، بل يريدون أن يصير الأمر كله على صورة واحدة لا فرق بين أحد. فاتقوا هؤلاء كما تتقون الأولين. الشيطان يوسوس لك أن التشدد علاجه بالتهاون، طرف وطرف، إفراط وتفريط، فيتصور الجاهل صاحب الهوى والشهوة أن التشدد لا يعالج إلا بالتساهل. مش عاجبنا المكفراتية والإرهابيين، خلاص نسمع بقى اللي بيقول لك كله حلال، مفيش عنده حاجة حرام، هو ده الصح. فليس هذا بالصواب ولا الصحيح، إنما الصواب دين الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسطية دين الله، ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله أهل العلم الأثبات من فقهاء المسلمين قديما وحديثا، هذه هي الوسطية. ليست الوسطية في فهمي وفهمك
وتأويلي وتأويلك، وطرحي وطرحك، وفكري وفكرك، ليست الوسطية في كلام فلان وفلان، ليست الوسطية في كلام أناس لا حظ لهم من العلم والفقه في الدين. الوسطية الدين نفسه، ما جاء في الدين نؤمن به، ما جاء في الدين نعمل به، هذه هي الوسطية. فالزم حد الله تعالى، واستقم على صراط الله تعالى، واثبت حتى يثبتك الله. وكما قلنا ونكرر دائما، المسألة ليست صعبة، المسألة ليست صعبة. تصلي الفروض الحمد لله، تؤدي زكاة مالك الحمد لله، تصوم شهرك الحمد لله، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا الحمد لله، تبتعد عن المعاصي والموبقات والفجور الحمد لله، تؤمن إجمالا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتؤمن بأركان الإيمان الحمد لله، هذا هو المطلوب. لا تسلم نفسك لمن يغير ويبدل ويشكل ويعبث تحت اسم التجديد، اتق هؤلاء. وأيضا لا تسلم نفسك لمن يعبث ويشكل ويجدد باسم الحماسة والعاطفة والغيرة على حدود الله وسنة رسول الله، فيكفر أهل الإسلام ويخرجهم عن الملة. اتق هؤلاء وهؤلاء، كن على الوسط، على الدين الصحيح. بهذا ينجو المسلم ويحترز من الضلالات والانحرافات. فحافظ على دينك، واطلبه من أهله، واثبت عليه، ولا تصغ بسمعك إلى كل متكلم، ولا تنظر إلى فلان هذا لهدان، مش عارف أقول إيه، لهدان بيقول قال الله وقال الرسول، صحفي، كاتب، أستاذ جامعي، كل ده ملوش قيمة. القيمة في لزوم الحق، القيمة في لزوم الدين الصحيح. فعليك بالثبات، أثبت واصدق، وابتعد عن الفتن وأسبابها، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك وقلبك، فإن القلوب ضعيفة، وإن الشبه خطافة، وإن الأمور لا تسير إلا إلى أسوأ. لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ على دينك من الفتن، حافظ على أخلاقك، حافظ على مبادئك، حافظ على زوجتك وأولادك، حافظ على التربية الإسلامية الصحيحة، حافظ على حدود الله تعالى، لا تتعداها ولا تتخطها. حافظ على نفسك ودينك وأهل بيتك، أثبت على الصراط المستقيم، واصدق الله تعالى، فإنه يوفقك ويعينك ويفتح لك الأبواب ويحفظك من الضلالات والانحرافات. نسأل الله تعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم اهدنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أحوالنا واهد شبابنا وبناتنا، وأصلح أحوال أزواجنا، واهدنا جميعا إلى طريق مستقيم. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم نجهم من كيد اليهود يا رب العالمين، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم لا تمكن منهم كلاب الأرض، اللهم لا تمكن منهم كلاب الأرض، اللهم احفظهم بحفظك وأدخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، ولا تمكن لهم في بلاد الإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.